السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت أمل.
سمحت، عايز أسأل حضرتك عن صيام التطوع، هل يجوز للزوج أن يقبل زوجته مثلا بعد الفجر؟ ينفع يجوز صيام التطوع بعدها؟
ماشي، في سؤال تاني يا أخت أمل؟
برضو، إذا كنت حبيت أصوم صيام التطوع وكان حصل معاشرة في أثناء الفجر، وحصل التطهر بعد الفجر حوالي تقريبا بربع ساعة نص ساعة،
حصل جماع؟
أيوه.
قبل الفجر ولا بعده؟
يعني قبل الفجر، بس التطهر بعد الفجر، فهل برضو يجوز صيام التطوع؟ وقول لي مثلا يعني صيام التطوع ممكن تطور فيه لحد امتى كده، يعني ايه اللي يباح للزوج مع الزوجة في صيام التطوع؟
ماشي يا أمل. ماشي يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت منى. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ.
تفضلي يا منى.
دلوقتي انا عندي طفل يعني على طول بيرجع، هو لسه عنده 4 شهور فعلى طول بيرجع، هل الترجيع دون يبطل ما بيرجع على هدومي واصلي عادي، ينفع ان انا اصلي بالهدوم دي ولا لا؟ وفي سؤال تاني، دلوقتي لما بنروح المقابر ولو لقيت مثلا زرع او حاجه واخدت منه من غير ما يكون في حد قاعد يعني صحاب المكان ولا حاجه، هل حرام ان انا اخد من غير ما يعني من غير ما اقول لاصحابه؟
ثمار ولا 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 شجر ولا ايه؟
نعم.
بتاخدي ايه؟ بتاخدي فسيله مثلا ولا ايه؟ بتاخدي ايه من المقابر في الزرع؟
يعني باخد تقاوي اللي هي الزرع دي بيبقى لها تقاوي. فان خدت من غير ما يعني ما اصحاب المكان يعرفوا، هل حرام ولا لا؟
ماشي يا اختي.
ماشي.
ابو محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الشيخ،
كيف حالك يا أبا محمد؟
الله يسلمك وبارك الله فيك وبعلمك.
بارك الله فيكم. تفضل يا أبا. تفضل.
السؤال الأول، ما حكم وكيف صلاة القصر وأنا في منطقة ريفية؟ ما حكم القصر إذا كانت أمطار غزيرة في المنطقة؟ يعني في
صلاة القصر بسبب المطر ولا الجمع؟
كيف يكون القصر؟
الجمع ولا القصر يا أبا محمد؟
كيف يكون الجمع بالصلاة؟ صلاة العصر أو صلاة الظهر، كيف يكون الجمع؟
يا أبا محمد، يا أبا محمد،
الجمع جمع وليس قصر، جمع.
الجمع بسبب المطر.
نعم.
وأنت مقيم في بلدك.
كيف يكون الجمع؟
ماشي يا أبا محمد.
السؤال الثاني، هل يجوز توزيع مثلا الحلوى او ما شابه ذلك بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
توزيع الحلوى في المولد عليه الصلاة والسلام. ماشي يا ابو محمد. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك فضيلة الدكتور؟
بارك الله فيك يا اخي محمد.
لو سمحت سؤال شيخ.
تفضل.
من الوارث الشرعي لرجل له بنت واحدة فقط.
نعم.
والديه متوفيين وزوجته مطلقة. وله إخوان وأخوات من ورث الشرعي.
له إخوة أشقاء.
له إخوة أشقاء وأخوات.
له إخوة وأخوات أشقاء.
نعم. وله بنت واحدة.
نعم.
من الورث الشرعي بعد الوفاة بعد وفاته؟
كلهم يرث.
كلهم يرث.
هذكر لك بالتفصيل يا محمد.
إن شاء الله.
ونصيب كل واحد. إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
كنا عايزين نتفصل عن سؤال بعدين حضرتك فضيلة الشيخ.
تفضل.
لو عايز أطلع الزكاة عن مالي.
نعم.
وأنا مشاهد مع أخويا في عيشة واحدة، يعني كل واحد في عيشة.
نعم.
لو عايز اطلع الزكاة عن مالي تنفع لاخويا، واخويا مثلا في نفس الوقت يكون محتاج او كده، تنفع ان انا ازكي لاخويا؟
تنفع ان شاء الله.
شكرا جدا على الفضل.
اسمع التفصيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عز الدين. انزل كده تمشي شوية
يا اخت نجلاء.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
بارك الله فيك.
بقول ايوه صوت كويس.
اتفضل يا.
طيب تمام. بس انا كنت عايز استشير حضرتك في حاجة كده.
نعم.
والله انا زوجة بقالي حوالي 17 او 18 سنة وعندي 3 اولاد. تمام. وزوجي روحي عايزة دلوقتي حبيبي.
اتفضلي يا نجلاء. اتفضلي يا نجلاء عشان الوقت.
ايوه حاضر. بس مش عايزة اتكلم بس كان الولد وقف.
نعم.
زوجي ما حاولت معه بكل الطرق ان هو يصلي، رفض خالص بالشدة وباللين وبالزهيق وبالروحة وكلام القرآن وكل حاجة تخطر على بالك، ما فيش للأسف الشديد. هو بقاله فترة طويلة بيشرب سجاير، والسجاير عملت له مشاكل كتيرة، وهو جاله مشكلة في الكبد يعني سافر.
السؤال يا نجلاء، السؤال يا نجلاء الله يبارك فيك.
نعم.
السؤال المطلوب ايه؟
هو بس كل القصة ان هو حاليا دلوقتي هو تعبان بالكبد والقلب بسبب السجاير، يعني انسان بيدخن وانسان مش عايز يصلي اساسا بالمرة.
برضو بسأل، ما زلت بقولك السؤال ايه.
ما انا بس بفهمك عشان لما
انا فهمت كده عايز السؤال.
السؤال اللي هي يعني الامتناع عن الحياة الزوجية.
ماشي يا
تمام. انا دلوقتي ابقى لما هو دلوقتي يطلبني وكل المشاكل دي بيننا، واترفض من شغله بسبب ان هو ما بيروحش الشغل وقاعد في البيت ومعتمد على شغلي، انا لما ارفض ان احنا يبقى في علاقه زوجيه بيننا وبين بعض وتبقى الحياه عاديه بقى اتنين عايشين في البيت وخلاص كل واحد في اوضه.
سؤالك واضح يا نجلاء، اسمعيني عبر الشاشه. الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم يا اخ احمد.
الله يبارك فيك يا سيدي.
تفضل.
والله يا شيخ انا عندي سؤال.
اتفضل يا احمد.
احنا عاداتنا الواحد دائما ياخذ بنت عمه.
نعم.
فدلوقتي انا الواحد اتضح ان مرته رضعت معه فتره الرضاعه وخلفت منها 3 اولاد. فسألت في ناس بتقول لك هذا لازم يكون فيه انفصال وكده، فانا يعني لو في انفصال يعني بيت راح يخرب هيك، فمش عارف يا سيدي. الله يبارك فيك فيدني يعني في الموضوع ده.
اسمعني عبر الشاشه يا احمد. الاخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ جمال؟
كيف حالك يا شيماء؟
الحمد لله. عايز اسال حضرتك بس سؤالين.
اتفضلي.
خطيبي بيشتغل في شركة سياحي في فندق سياحي، وهو بيشتغل في مركز الصيانة أو في قسم الصيانة، فأنا عايز أعرف الشغل ده حلال أو حرام.
أي صيانة؟
صيانة الأجهزة وكده، أجهزة اللي في الفندق يعني.
ماشي يا شيماء.
حلال أو حرام؟ لو كان حرام أنا أعمل إيه دلوقتي يعني اتجاه الخطوبة؟ ثاني سؤال، إيه الحدود اللي بين الخاطب ومخطوبته؟ في جانب يعني المكالمات التليفونية والجلوس، يعني هي يجوز ان هو يجلس معك في وجود محرم؟
ماشي يا شيماء.
اما في رجاء يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
اسالك ان تدعو لامي بالرحمه، فهي يعني توفيت من سنتين، وهي اكملت سنتين اليوم يعني.
ربنا ربنا يغفر لها.
ان تدعو لها وان يؤمن عليها جميع المشاكل.
غفر الله لامك يا شيماء. وغفر الله لأمواتنا وأموات المسلمين آمين. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
حضرتك أحمد سمير عبد السلطان من محافظة كفر الشيخ.
يا مرحبا.
أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك، ما اتصلت ورب الكعبة إلا لأسلم على حضرتك.
الله يبارك فيك يا أخ أحمد.
فأنت شيخنا أنتم النور بصراحة والله.
ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يبارك فيك.
ادعينا يا فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، الله يكرمك. شكرا على اتصالك يا أحمد. عندك سؤال يا أحمد؟
لا جزاكم الله
بارك الله فيكم يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
أسلم على حضرتك يا شيخ.
الله يسلمك ويبارك في عمرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله الذي أحببتنا لا يا أحمد. معنا اتصالات. طيب الأخت أمل من المنوفية سألت سؤالين عن صيام التطوع. السؤال الأول، ما حكم تقبيل الزوج لزوجه وهي صائمة تطوعا؟ الحقيقة قضية القبلة للصائم أو القبلة للصائمة نفس الحكم، لا فرق فيها بين الفريضة والتطوع، يعني ما فيش خصوصية لصيام التطوع في هذه المسألة. الصائم صائم، وهل القبلة ممنوعة ومحرمة في الصوم أم أنها مباحة وجائزة؟ هل تدخل في المنهي عنه أثناء الصوم أم لا؟ الراجح يا أخت أمل أنها جائزة إذا لم تؤدي لما وراءها، هي جائزة إذا لم تؤدي إلى الجماع، فأنا لا أرى بها بأسا لا في التطوع ولا في الفريضة، إلا إذا خاف الشاب على نفسه وخافت الشابة على نفسه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ ربيع.
يا مرحب بك.
بارك الله فيكم.
جزاك الله عم الشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل يا ابني.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له، تفضل.
والله مش عندي سؤال، أنا خاطب خطيبتي بقالي سنة.
نعم.
لكن خطيبتي بمر عليها تلبس الحجاب، كانت مش راضية تلبسها عم الشيخ.
نعم.
وعمال أحاول معاها عشان تلبسه وماش راضية تلبسه، فرد يعني في الحل.
تريد تركها يا ربيع؟
لا انا مش ما بديش اتركها.
امال ايه المطلوب؟ سؤالك ايه؟
انا بدي انا تلبس الحجاب بس معايا.
عايزه تلبس الحجاب؟
اه.
طيب هتأمرها وتصبر عليها؟
لكن مش راضي يا عم الشيخ، تقول البس الحجاب لا خلاص تفسخ الرطوبه بيني وبينك.
ماشي يا ربيع، اسمعني عبر الشاشه.
ماشي يا عم، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك؟
اتفضلي حضرتك.
حضرتك أنا لابسة خمار ووالدي فرض علي أن أنا ألبس نقاب، بس أنا رافضة لبس النقاب لأن أنا في ثانية ثانوي وممنوع في المدرسة.
والدك عايزك تنتقبي؟
وممنوع في المدرسة، بس والدي مش مقتنع بكده، فهو عايزني أنا ألبس نقاب، وأنا لابسة خمار ورافضة نهائي سواء إذا كنت في المدرسة أو غير المدرسة حكاية النقاب. هل ده عفيان أمر والدي أم وفي حاجة إن أنا مش لبس رفض ألبس النقاب؟ بس أنا في تانية سنة ومرفوض تماما في المدرسة.
أي ماشي يا أختي، ماشي يا أختي. أبو أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو أحمد من الأردن.
تفضل يا ابا احمد، بارك الله فيك.
اكلم والله الشيخ جمال لو سمحت.
معاك الشيخ جمال، اتفضل.
طيب والله انا عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل.
انا حلفت على زوجتي بالطلاق امام والدتها في بيتهم، يعني
قلت لها ايش؟
والله انا راجل فلاح مزارع، يعني
ايش قلت؟ ايش قلت؟
قلت لها على الطلاق لو فعلت كذا لا اكون نازل من الاردن وما عدت اسافر تاني.
طيب
فانا يعني لما اغذر ما عنديش اشي، يعني بشتغل رجل اهدار.
وهي عملت ولا ما عملت شي؟
لا هي 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 عملت.
عملت.
هي عملت وانا لسه مقيم في الاردن.
ايوه. وانت مش عايز تنزل؟
وانا ظروفي ما تسمش سامحة لان انا عندي.
طب بتحلف ليه بقى يا ابو احمد؟
والله
لما انت مش قادر تنفذ يمينك بتحلف ليه؟
والله هو اللي حصل يعني.
ما انا عارف ان هو اللي حصل. طب مش انت معايا؟ مش انت معايا يا ابو احمد؟
معلش يعني
يا ابو احمد يعني مش انت معايا ان اللي يحلف يحلف بالله؟
ها
مش انت معايا ان من حلف فليحلف بالله ولا يحلف بالطلاق؟
والله هو مفروض بس يعني انا اندفعت.
تعهدني ان انت ما تحلفش الا بالله. تعهدني ان انت ما تحلفش بالطلاق.
عهدك
وانا اعهدك اجاوبك جواب مريح. اسمعني عبر الشاشة.
جزاك الله عنك.
بارك الله فيك. ابو احمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حبيب قلبي يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
الله يجزاك خير يا رب وجزاكم عنا خير الجزاء يا رب.
الله يبارك فيك.
والله ما خليته حاجة نسأل عنها. الله يجزاكم خير وبارك فيكم.
ربنا يكرمك ويبارك في عمرك.
يا شيخ الحبيب الوالد متوفي من حوالي يمكن شهرين بس الوالدة دائما في حزن وبتبكي رغم ان هي انسانة صوامة قوامة ما شاء الله عليها. فأرجوك بالله يا شيخ بوجه لها كلمة بحيث ان تبرد قلبها ان شاء الله.
بارك الله فيك يا ابو احمد.
واسالك بالله دعاء ظهر الغيب بصلاح الحال. الله يجزاك خير.
ربنا يصلح حالنا وحالك يا ابني. الله
يبارك. جزاك الله خيرا.
الاخ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وفق الله.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. هناك شخص يعني يعمل في معهد وفي المطعم في الواقع ويعطوهم يعني كميه من الزبده في كل يوم انه يخرجوا هذه الكميه يعني في كل يوم عندهم سطل بخمسة كيلو لكن يبذل من هذا السطل وهم يعني يروحوا به الى دياره. هل يجوز هذا بحجه انهم قالوا انه يعني يتيشوا يعني يرموا بها في الزباله يعني السطل اذا بذل منه؟
ماشي يا محمد بارك الله فيكم
وفقك الله.
الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا اخ سيد؟
الله يكرمك دكتور جمال. الله يبارك فيك. بعدين ساعتك بس يا دكتور اسال حضرتك
ثلاثه. تفضل بارك الله فيكم.
السؤال الاول بالنسبه لامراه يعني كان زوجها جاب لها ذهب يعني بسيط في الشبكه وكده حوالي 15 جرام.
نعم.
وهي قدر الله شاء يعني ان هي ورثت فلوس. الفلوس دي معديه النصاب. فهي لما تيجي تزكي الفلوس دي دلوقتي تزكي الذهب مع الفلوس ولا ايه؟ هي الذهب ده بتستخدمه. فاحنا مش عارفين صراحه
تعمل ايه. الذهب حلي ولا ادخار؟
لا لا حلي. هي زوجها جايبه لها في الزواج. عند الزواج يعني. تمام.
ماشي.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ كنت عاوز اسال. انا كنت صليت يعني من غير ما اعرف لغير القبله يعني اجتهدت كده من نفسي واعتقدت ان غروب الشمس من ناحيه والشروق من ناحيه وصليت ناحيه الشروق بس اتضح ان انا صليت العكس. فهل عليا ان انا اعيد الصلاه ديت ولا ايه؟
اتضح لك امتى؟
اتضح بعدها بايام يعني.
بايام.
ماشي. انا اليوم اللي اتضح لي فيه كنت صليت فيه برضه صلاه غلط بس روحت عدتها ثاني بعد ما صليت غلط. اليوم اللي انا عرفت فيه.
ماشي يا اخي.
تمام. والسؤال الاخير يا شيخ عن الحديث بتاع ليس للمرء من الصلاه الا ما عقل منها يعني مدى صحته ولو استحضروا عظمه الله في قلوبكم وصلوا صلاه مودع وكل هذا الكلام قبل الصلاه فهل هذا من السنه ام لا؟ ورجاء يا شيخ بس تجاوبني والله لان انا ساغادر الان يعني فرجاء انت جاوبني انا في الاول. الله
يبارك. هو هذه الاحاديث صلوا صلاه مودع حديث صحيح لكن هل يقال من الامام للمصلين؟
تمام.
يعني هذه انا لم اقف عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول استقيموا استووا ونحو هذا. صلاتك لغير القبلة مجتهدا صلاة صحيحة طالما أنك لم يتبين لك الحق إلا بعد أيام لا إعادة عليك.
الله يجزيك خير.
زكاة الحلي مختلف فيها كما تعلم. فمن قال أن يجب فيها الزكاة سيضيفها على النقود الأخرى ومن قال أنه لا زكاة فيها تبقى الزكاة على النقود فقط يا سيد.
طب نزكيها يعني رأي حضرتك الأرجح عند حضرتك
نزكيها؟ أنا رأيي أنها تزكى ولو لعام واحد.
لعام يعني نزكيها مرة واحدة
ولو لعام واحد ولو.
طب جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. أبو أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أيوة حاج.
تفضل يا أبو أحمد.
شيخ في الأواضح يا شيخ أنا شغال في مزرعة وصاحب المزرعة بيجيب لأواضح شغلات هيك بيجيب حريم في المزرعة هل أنا علي وزر؟
أنت بتشتغل إيه؟
أنا حارس في مزرعة.
شغال مزارع في مزرعة. ما بتقدرش تنكر عليه؟
والله يا فضيلة الشيخ انا بالنسبة ان انا شغيل في الاول في البداية ما كنتش اعرف لكن بعرف ان هو لما اغضب يجيب حريم وشغلات زي هيك. فانا الوقت علي وزر وذنب في ان عارف شغلات زي هيك وشغال ما ولا سيء والله اترك الشغل.
ماشي يا ابو يا ابو محمد يا ابو احمد ماشي بارك الله فيكم.
شكرا يا شيخ. في سؤال ثاني الله يرضى عليك يا شيخ.
تفضل.
موضوع الدين ده لو انت عاطي واحد دين وتوفى هو توفى وطلب مني ان انا اكتب ورقة والراجل كان بيعاملني زي ابنه وانا رفضت
تكتب ورقة
وتوفى وضاعت الفلوس دي هل انا عليا ذنب ان اولادي ما استنفعوش بالدين ده والفلوس دي ولا
لا لا المال مالك انت يا ابو احمد وانت لو انت بتحبه اعفو عنه.
لا ما انا فاهم يا شيخ بس انا بعرف ان سمحت يعني من واحد شيخ بيقول لي انت المسؤول لان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين لا اجل مسمى
فاكتبوه
هو طلب مني ان انا اكتب وانا رفضت.
طالما رفضت وهو مات وضاع عليك الدين اعفو عنه ولا شيء
يعني
عليك.
يعني اعفو عنه
ولا شيء عليك.
شكرا يا شيخ
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ
بارك الله فيك.
شيخ انا عايز اسال سؤال لصاحبي.
تفضلي.
اولا انا عايزه رقم تليفون حضرتك والسؤال اللي انا عايز اساله
انا عايزه رقم تليفوني ليه يا اختي
نظره ضعيف شويه
عايزه رقم التليفون لايه
عشان هسالك سؤال بس مش هينفع اساله لك
مش هينفع على الهواء هتمسحيه بعد الاتصال
باذن الله.
طيب تخديم ان شاء الله من الكنترول.
طيب بس السؤال بقى اللي انا عايز اساله النقاب النظره ضعيف شويه
ايوه
هل لو لبستش نقاب عليا وزر؟
ماشي يا اختي
ماشي بس عايز الرقم بس ضروري بعد اذن حضرتك يعني.
ماشي كنترول يا
اخي جزاك الله خير.
في اسئله تانية؟ السلام عليكم.
السلام ورحمه الله يا شيخ جمال كيف حالكم؟
بارك الله فيكم.
الله يحييكم. بدي اسالك سؤالين
لو سمحت. تفضل يا اخي.
هل في باس بنسبه عيسى عليه السلام الى بني اسرائيل؟
هل في ايش؟
الاعتبار المعروف انه ما لهش اب يعني مثلا
نسبة عيسى لبني اسرائيل
نقول انه من بني اسرائيل في بعض الاخوان بتحسس من هذا بقول لا هو ما مش من بني اسرائيل
لا 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 هو من انبياء بني اسرائيل.
جزاك الله خير. السؤال الثاني واحد مثلا استجمر بالمحارم بالفاين من البول وبعدين حطها في جيبته ونسيها وصلى شو حكم هذه الصلاة؟ تذكر اثناء الصلاة او بعد الصلاة؟
ماشي يا اخي
جزاكم الله خير
بارك الله فيكم. الاخت امل اعود لسؤالها الثاني. احنا قلنا تقبيل الزوجة الصائمة لا شيء فيه ما لم يؤدي لما هو اكثر من ذلك. طب لو حدث جماع وهي تنوي الصيام حدث جماع اثناء الليل ثم استمر الجماع الى ما بعد الفجر نقول لأمل هذا اليوم يوم فاسد ولا يصح أن تصومي هذا اليوم يبقى هذا اليوم لا تصح أن تصومي لكن هل عليها كفارة؟ لا شيء عليه لأن هذا يوم تطوع هذا يوم تطوع فمن أفطر في يوم التطوع فقد أفطر ولا شيء عليه. الكفارة بتكون في صيام الفريضة سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو نحو ذلك. الأخت منى بتقول عندها طفل بيرجع عنده شهور اما بيرضع بيرجع بعض اللبن وده طبيعه في كثير من الاطفال فبتقول ان هذا اللبن بيصيب ملابسي هل اصلي بها؟ نعم صلي بها ولا شيء عليك يا منى. طبعا في خلاف في القيء في نجاسته لكن بالنسبه لرجيع الطفل هذا الراجح انه لا شيء فيه. فهي اذا غسلته للاستقذار فهذا امر طيب اذا لم تغسله تمسحه ولا شيء عليه. بتجد زرع في المقابر فبتقول باخد منه بعض التقاوي هي لا تعلم له صاحبا اذا كان غير معلوم الصاحب وغالبا المقابر بتبقى مسبلة فلا بأس لا شيء في هذا خاصة ان هذه التقاوي لا ينتفع بها احد وهذا الزرع لا يزرع لينتفع به وانما الناس عادة اعتادت الزرع في المقابر من باب التيمن بالخضرة او بالاشياء الخضراء عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعذبان ولعل الله أن يخفف عنهما ما لم تيبس لما وضع جريدتين على القبرين. والحقيقة هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن كل إنسان رهين بعمله لكن أنا بأجيب عن قضية أنها تأخذ تآوي أو نحو هذا من الزرع الموجود في المقابر. الزرع اللي في المقابر مسبل ليس له صاحب عادة. أبو محمد من العراق بيقول كيف أجمع بين الصلاتين بسبب المطر؟ طبعا طبعا هو الأول قال القصر ثم صحح وقال الجمع. الجمع بسبب المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عباس يقول للمؤذن في الليلة المطيرة: إذا قلت حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فكان يجمع بمن هم في المسجد، يعني إذا نزل المطر في وقت المغرب جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء أربعة. إذا نزل المطر في وقت الظهر جمع بين الظهر والعصر، يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا، ويقول المؤذن في ندائه للذين هم في خارج المسجد في بيوتهم: هناك عذر، صلوا في بيوتكم. يبقى صلوا في رحالكم، هذا إعلان بالعذر، لأن المطر الشديد عذر من أعذار ترك الجماعة. توزيع الحلوى في مولد النبي، في مولد النبي عليه الصلاة والسلام من العادات التي اعتاد عليها الناس في كثير من بلاد المسلمين، وهي ليست من السنة في شيء، بل هي عادات موروثة عن أهل البدع. ولهذا نحن لا نحب أن نستعلن أو أن يكون احتفاؤنا واحتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الفجة. المسألة مش أكل ولا شرب ولا زفة ولا نزول إلى الشوارع ولا طبل ولا مزمار. حب النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأرفع من ذلك الذي يفعلون. وأنا يعني أجبت في لقاء يوم الاثنين الماضي في فقه المعاملات عن هذه المسألة في فتوى، وأذكر أنني ذكرت محاضرة لاحتفال بالمولد النبوي احتفاء أم جفاء. أنا أرى أن ما يفعله الناس في احتفالهم بالمولد هو نوع من أنواع الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الاحتفاء في شيء. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي إبراهيم. السلام عليكم. وطي صوت التلفزيون يا إبراهيم.
عندي ثلاث أسئلة بس.
وطي صوت التلفزيون عشان أسمعك.
دلوقتي لما يكون مثلا داخل في صلاة جماعة، صلاة مغرب أو صلاة عشاء أو صلاة فجر، وبقرأ والإمام قرأ الفتحة وما سابش مثلا وقت أقرأ أنا في الفتحة، ينفع أقرأ الفتحة وهو يعني في الوقت اللي هو بيقرأ فيه قرآن؟
ماشي.
والله مثلا بينفع مثلا لما يكون حرمة مثلا ينفع الشعر اللي هو اللي فوق الحاجب دي اللي على الوش او في اي جنب كده ينفع يتخذ؟
الرجل ولا المرأة؟ من الرجل ولا من المرأة؟
لا للمرأة. ماشي. للمرأة.
ماشي.
والله صلى النبي
عليه الصلاة والسلام.
دلوقتي لما يكون مثلا واحد عشان نازل مثلا ويكفله طلب منه فلوس زيادة او اي حاجة عشان نازل، دي حكمها ايه مثلا؟ يعني حاجات ما كانش متفق عليها،
مخالفة لحدود العقد يعني،
او مخالف اتفاقه مثلا.
ماشي يا
ماشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا عندي أتبرع لحاجة من الأيتام وفي جنبية مسجد يتهد واتبنى، مع العلم إن المسجد ده يا فندم ما كانش يصلح اللي هو يتهد، مسجد عمره 10 سنين، وجات لنا عندنا في بلد اسمها
سؤالك تعطي الأيتام ولا تعطي المسجد؟ تعطي الأيتام.
الأيتام؟
نعم.
شكرا يا شيخ.
ماشي يا اخي. ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك يا دكتور يا رب، ويبارك في اولادك ويجعلهم عباد صالحه يا رب.
الله يبارك فيك يا اخي.
حضرتك تدعي لي بس وتدعي لاولادي.
ربنا ييسر لك حالك ويبارك لك في اولادك.
امين يا رب. امين يا رب. بقول لحضرتك، هو دلوقتي الصيام بتاع ال 13 وال 14 وال 15، هو لازم نصومهم 13 و 14 وال 15، ولا ممكن نصومهم مثلا اي يوم متفرج؟ ده سؤال.
ماشي يا
حضرتك. والسؤال الثاني ان شاء الله باذن الله، دلوقتي لما انت فضلت الشيخ مثلا ايه، الواحد بيكلم انسان وهو عارف ان الانسان ده يعني هيكلمه نفاق، فهل ده يجوز؟ ولا إما يتجنبه خالص ما يكلموش؟ يعني لما يحب يكلم إنسان وهو حاسس إن هو بيكلم الإنسان ده وهو مش مستريح نفسيا، فهل يجوز يعني إن هو ما يكلموش؟ وربنا يجازيك.
يعني مش هكلم لو يعني مش هكلمه عشان عنده معاصي عنده ذنوب ولا؟
لا لا لا، هو كده يعني مش مستريح له نفسيا بس.
ماشي يا أختي،
ربنا يكرمك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا اتصالات. الأخ محمد من الأردن ذكر لي حالة ميراث، توفي الميت وترك بنتا واحدة وترك إخوة وأخوات أشقاء، ولم يترك أما ولا أبا، وإنما ورثته فقط بنته الصلبية وإخوته وأخواته الأشقاء. فهو يسأل من الذي يرث، فقلت لهم كلهم يرث. البنت لها النصف في هذه المسألة، البنت لها النصف كما قال ربنا وإن كانت واحدة فلها النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى البنت هنا تأخذ نصف التركة فرضا. الإخوة والأخوات الأشقاء هياخدوا الباقي تعصيبا، عملا بقول الله تعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى آخر آية من سورة النساء هتعطيني ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء، أو الإخوة والأخوات من الأب في عدم وجود الأشقاء. يبقى إذن عرفنا يا أخ محمد أن بنت المتوفى هتاخد النصف فرضا، وإخوته وأخواته الأشقاء سيأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ أحمد من الغربية سألني: هل أعطي زكاة مالي لأخي الفقير أو المحتاج، وهو أخ أنا لا أكفله ولا أعوله، هو متزوج ودخله لا يكفيه أو لا دخل له أو نحو هذا، هل أعطيه من زكاة المال؟ نعم تعطيه من زكاة المال، طالما أنك غير ملزم بالإنفاق عليه شرعا يبقى يجوز أن تعطيه من زكاة المال. وهنا تأخذ ثواب الزكاة، ثواب الزكاة وثواب البر والصلة. الأخت نجلاء من حلوان ذكرت أنها تمتنع عن معاشرة زوجها، متجوزة منذ أكثر من 17 سنة لكن زوجها لا يصلي، مصر على ترك الصلاة، يشرب الدخان، مريض بالكبد. وأنا يعني فهمت من وراء قولها مريض بالكبد أن قد تكون هي تخشى من وجود عدوى أو نحو هذا في العلاقة الزوجية، فهي تسأل عن حكم الامتناع عن المعاشرة. والله يعني هذا السؤال يحتاج وقفات. الوقفة الأولى: هذا الزوج الذي لا يصلي وهي تمكث معه 17 سنة، الزوج المريض الذي تحملته كل هذه المدة، الزوج المؤذي الذي يؤذي زوجه وأولاده بالدخان ونحو هذا، لا شك أن العشرة في غاية الصعوبة، ولا شك أنها صبرت على هذه العشرة إما لأجل الأولاد وإما لأجل أنها لا تجد موقعا أو مكانا يؤويها أو نحو هذا، فنحن لا ننكر عليها صبرها. لكن المرأة في مثل هذه الحالات بيحل لها أن تطلب الطلاق، بيحل لها أن تطلب الطلاق، خاصة إذا كان الزوج يؤذي أو يضر أو لا ينفق أو يضرب أو نحو هذا، كل هذه من موجبات الطلاق. لكن سؤالها أمتنع عن المعاشرة، أكون في غرفة وهو في غرفة، أنا يعني لا شك أنني لا ألومها على هذا، مع أن الأصل أن المرأة لا تمتنع عن زوجها، الأصل أن المرأة لا تمتنع عن زوجها، لكن حينما يكون الزوج مؤديا أيضا لما عليه من واجبات، يعرف حقوق امرأته وحقوق أبنائه، يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراشه وأن تمتنع عنه. لكن مثل هذه الحالة التي ذكرتها، وأنا لا أقضي لأن هذه قضايا وليست فتاوى، وإنما أذكر كلاما عاما لنتعلم منه، في مثل هذه الحالات يجوز الهجر لأجل الزجر، يجوز الهجر لأجل الزجر، فإن كان الامتناع عن الفراش لزجره فهذا لا بأس به حتى ينزجر، فإن كان لا يؤدي إلى الزجر لا يؤدي إلى الزجر، يبقى هنا نبحث عن أسباب أخرى أو أشياء أخرى تحول بينه وبين معاصيه، ولو كما قلت بطلب الطلاق. لكن إن كانت المرأة لا تستطيع هذا ولا تملك هذا ثم تتجنبه، فأنا أجد أن ترك للصلاة في حد ذاته هذه الفترة الطويلة يكفيها لأن تعتصم بالله وأن تحتمي من هذا الزوج الذي لا يعرف حقا لأهل ولا لولد. أسأل الله الهداية له ولها ولأبنائه. الأخ أحمد من الأردن اتجوز بنت عمه، على عادتنا في الصعيد أو في الريف الولد لبنت عمه والبنت لابن عمها. يقول اتضح لي بعد ذلك أن الزوجة رضعت معه في الصغر، اتضح له أنها أخته، أنها أخته من الرضاع. يقول سألت فقالوا يجب الانفصال. يعني هو يقول كلاما عجيبا، يقول كيف ننفصل وهناك أولاد والبيت سينهدم؟ طب وكيف تتزوج من أختك يا أحمد؟ يعني إذا ثبت أنها أختك من الرضاع فكيف تعيش حياة زوجية مع أخت لك؟ هل يجوز لك أن تتزوج أختك من النسب؟ أختك بنت أمك وأبوك ينفع تتجوزها؟ لو حصل أن أنت تجوزتها غلط هل ينفع تستمر معها بعد ما عرفت؟ إذا ثبت الرضاع وجب الفسخ، وجب الفسخ. طب الولاد يروحوا فين؟ الولاد يعيشوا مع أمهم ويعيشوا مع أبوهم، ما في مشاكل، ما في مشاكل، هي صارت أختك. فتفسخ العلاقة الزوجية مباشرة من تاريخ العلم، اليقين إنها أختك يبقى تنفسخ العلاقة الزوجية، وإنت ابحث لك عن زوجة، وهي يجوز لها أن تبحث لها عن زوج، يجوز أن تبقى معك لتربي أولادها إذا إن أرادت هي ذلك، يجوز أن تبقى أيضا أنت معها، لكن تبقى معها باعتبارها أختا لك، مش هتحتجب منك لأنها أختك، مش هتحتجب منك في البيت لأنها أختك. فإذا ثبتت الإخوة بالرضاع ثبتت المحرمية وثبتت الحرمة، ولا نقول البيت هينهدم، لا البيت مش هينهدم، البيت ينهدم إذا أقيم على غير أساس، إذا أقيم على غير أركان. ولا شك أن الفسخ هنا واجب بإجماع أهل العلم يا أحمد، فينبغي عليك ألا يعني تنظر نظرة مخالفة لدين الله أو لشرع الله، لأن هذا من المحادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيماء من كفر الشيخ خطبها بيعمل كمهندس صيانة أو عامل صيانة في فندق سياحي، فهو قد يكون صيانته لأجهزة التكييف، قد تكون صيانة للكهرباء، قد تكون صيانة للأبواب الكهربائية أو السلالم الكهربائية أو نحو هذا. هي تسأل هل العمل حلال أم حرام؟ أنا لا أستطيع أن أقول إن العمل هنا حرام، العمل لا شيء فيه، عمله لا شيء فيه، لكنه يعيش في منطقة أو في بؤرة مليئة بالمنكرات. أنا أسأل خطيب شيماء علاقته إيه بصالة الديسكو؟ علاقته إيه بالبار؟ إن كان في الفندق بار، مكان يحتسى ويشرب فيه الخمور، علاقته إيه بالعري وغير ذلك، سواء كان من السياح أو من غير السياح؟ هنا الإنسان يجب أن ينكر المنكر، أن ينكر المنكر بيده. إن كان صاحب عمل يمنع هذا، إن كان لا يملك الإنكار باليد يبقى باللسان، يقول هذا لا يجوز وهذا حرام. إن كان يعجز حتى عن الإنكار باللسان يبقى ينكر بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وإنكاره بالقلب يقتضي ألا يشارك في المنكرات وألا يبقى في محل تكون فيه المنكرات. ولهذا أنا أقول لشيماء إن كان هذا الأخ يجد المنكرات ولا يستطيع أن ينكرها فليبحث عن مجال يعني أنظف، مجال أبعد عن المنكرات. وأنا لا أقول له دع عملك وامكث في بيتك أو اقعد تنتظر العمل، لكن ابحث بجدية عن عمل آخر. وأقول لشيماء يعني ساعديه في هذا ولا شيء عليك. بتقول إيه حدود مال الخاطب من مخطوبته؟ الكلام في التليفون أنا أقول إن هذه المسألة ليس فيها نص، وبعض الإخوة حينما يفتي فيها يفتي فيها بتشدد واضح، وفي المقابل بعض الناس يفتون فيها بتساهل واضح، والقضية بين التشدد وبين التساهل، الوسطية بين التشدد وبين التساهل. الخطوبة ليست عقد نكاح وليست عقد زواج، وإنما أبيح للخاطب أن يرى المخطوبة
ليدعوه ذلك إلى خطبتها، هل يجوز له أن يتكلم معها في الهاتف؟ هل يجوز له أن يجلس معها في وجود محرم؟ هل يجوز له أن يخرج معها في وجود محارم بضوابط شرعية؟ أنا أقول يجوز من ذلك ما تقتضيه الحاجة والضرورة في حدود علمنا بأن المرأة أجنبية، المرأة أجنبية، يعني كما يتعامل البائع في متجره مع امرأة تشتري منه وهي أجنبية، كما يتعامل المدرس مع زميلة أو مدرسة وهو يعلم أنها أجنبية، فكذلك للخاطب أن يتعامل مع مخطوبته في الأمور التي يحتاجان إليها، احتاجوا مثلا يشوفوا أوضة النوم، احتاجوا يتفرجوا على الصالون، يبقى لا يخرج معها إلا في وجود محارمها، لا يجلس معها إلا في وجود محارمها، يقلل قدر إمكانه من المخالطة لأنها ليست زوجته بعد، لم تعد زوجة بعد. لكن القول بأن ينقطع تماما، وأنا سمعت أن بعض الإخوة منقطع تماما لا يتكلم ولا يرى ولا يشاهد، هذا يعني قد يكون باب أو قد يظنه الناس باب من أبواب الجفوة، أو في المقابل ينغمس في العلاقة تماما، هذا لا يجوز، وإنما كما قلنا نتعامل معها كما نتعامل مع المرأة الأجنبية، وإحنا مش ممنوعين يا أخوانا أن إحنا نتعامل مع المرأة الأجنبية، يعني إذا اتصلت المرأة بالهاتف وسألتني سؤال عبر الشاشة، هذه امرأة أجنبية كلمتني بالتليفون، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، طالما أنها لا تخضع بالقول وطالما أنه لا توجد أي وسائل للفتنة، فكذلك التعامل مع المخطوبة يكون بهذه الضوابط. الإخوة بيلحوا على الاتصال، نتقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ عبد الرحمن، نعتذر على التأخير يا أخ عبد الرحمن، تفضل يا أخ عبد الرحمن.
شايفي سؤال، بدي أسأل سؤالين لو سمحت.
تفضل.
يعني أريد أن أسأل عن صحة الحديث أطلب العلم ولو في الصين.
اطلب العلم ولو في الصين، ماشي يا أخي عبد الرحمن.
وعن الحديث يعني هل كان رسول الله يسمي سورة الملك المنجي من عذاب القبر؟
سورة تبارك؟
نعم.
ماشي يا عبد الرحمن.
نعم نعم.
بارك الله فيكم. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ خالد؟
بارك الله فيكم.
وفيك بارك. بقول لحضرتك سيدنا بذلك، كان في حديثة وفاة سيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي يدفن اللي يقبرها يكون
ماشي 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 يا محمد. الأخ من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل يا أبا محمود.
الله يخليك يا عم. أنا والله كنت السنة اللي فاتت كنت في الأردن واتصلت على الزوجة حقي وحلفت عليها بالطلاق، قلت لها ما تطلع برا الدار المهم أنزل أطلقك.
قلت لها ما تطلع، حلفت عليها بالطلاق، عليها الطلاق ما تطلع برا الدار.
أيوة أنزل أطلقك.
ولا تبقى طلقة؟
لا لا انزل اطلقك.
اه
وبعد كده هي ما طلعتش للان، وانا بعد كده نزلت يعني مصر وبعدين سافرت رجعت على السعوديه.
ايش تريد بقى؟ ايش تريد هي ما خرجت؟ ايش تريد انت؟
لا يعني انا ممكن ارجع في حلفاني ولا ماليش يعني حق اني ارجع في الحلفاني؟
كفر
يعني.
كفرت يمين، كفر كفرت يمين، وهي تخرج اذا ان شئت انت ان تخرج تخرج.
يعني كفرت يمين،
اطعم 10 مساكين أو أيوة. كسوهم، وإن شئت أيوة. أن تخرج خرجت.
جزاك الله خير.
ولا تحلف في الطلاق يا أخي.
حاضر حاضر.
بارك الله فيكم. الأخت رحاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا دكتور جميل.
بارك الله فيك.
بارك الله في حضرتك وفي علمك يا رب، وينفعنا بعلمك إن شاء الله.
تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، عايزة بس استوضاح، يعني لو مثلا حالة يعني الإنسان مثلا اللي هو بر بأمه وأبوه طول فترة حياتهم، وهو جات له فترة شخصيا تعب نفسيا وقصر في حقهم شوية، وبعد كده الوالدة توفت مثلا، مش قصر في حقهم بحاجة بأفعال مثلا أو بحاجة لا، يعني مثلا بقلة كلام شوية بقى مزاجه مش مظبوط زي العادي بتاعه مش أكتر، بس هو يعني ضميره مأنبه أو ضميرها مأنبه جدا يعني. وتوفت الوالدة على هذا الحال، هل هذا هي تبقى كده عقل والديها؟ وهي يعني مش عايز أقولك الحمد لله كانت الوالدة دايما بتشهد لها بالبر، لكن طبعا في الفترة الأخيرة هي كانت بتمر
بحالة. السؤال الثاني يا رحاب، واضح سؤالك الأولين.
السؤال الثاني يا دكتور بعد إذن حضرتك، الزوجة في تعاملاتها مع زوجها وولادها وبيتها، هل يستوجب أنها تستحضر النية لتثاب من الله سبحانه وتعالى وهي مثابة من غير نية؟ وبرضو نفس الموضوع ده بالنسبة لوهب الثواب للأب أو الأم بعد وفاتهم، هل هو أي في عمل صالح الابن أو البنت بيعمله بيبقى في ميزان الأب والأم بدون نية أم لا؟ والسؤال الثالث بعد إذن حضرتك، لو في مثلا مجلس فيه غيبة ونميمة وناس أكبر مني في السن، فأنا محرجة أن أنا يعني أردهم يعني من حسن الأدب يعني، وأنا طبعا مستنكرة ده بقلبي، إيه الحل؟
أنصرف أتركه. ماشي
يا. بس فدني بقى في السؤالين التانيين، ربنا يكرمك يا دكتور.
ماشي ماشي
وجزاك الله خير.
ماشي يا بنتي بارك الله فيك. الأخت مها، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خفت صوت التلفزيون يا مها. صوت التلفزيون يا مها.
صوت التلفزيون يا مها. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
أنا لو عايزة مثلا والدتي توفت وعايزة أهديها مثلا يوم عيد الأم دوان أصومه يعني جزاء ليها وكده، ممكن ينفع؟
والدتك كان عليها صيام؟
ما عليها صيام الحمد لله يعني، هي
يعني
ما عليها صيام.
أنت متعودة تحتفل بعيد الأم وتقدم لها هدية؟
أنا مش هحتفل باليوم نفسه.
متعودة تقدم لها هدية في حياتها يعني، فعايزة تقدم لها هدية بعد وفاتها.
ايه عايزة اقدم لها هدية بعد وفاتها.
بس انا عايزك تقدم لها هدية كل يوم يا مها، مش
انا بقدم لها الحمد لله الدعاء والاستغفار
كل يوم، الدعاء والاستغفار. ولو عايزه تتصدقي تصدقي على حسب ما تستطيعين، بدون ارتباط بايد الام يا مها. ماشي يا مها، تصدقي بما تستطيعين
يعني ولا ايه؟
تصدقي على روحها بما تستطيعين في اي وقت،
تصدق واستغفر له وكل
خلاص. مش لازم يوم عيد الام يا مها، صيام يوم عن الام او الاب. في كلام واسمعيني بالتفصيل عبر الشاشه. ماشي يا اختي. مع الاخ سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوت التلفزيون يا سعيد.
حضرتك بالنسبه للفوائد الربويه.
نعم.
للفوائد الربويه لو انا حط فلوس في البنك.
مش هسمعك طول ما انت بتسمع نفسك يا سعيد. وطي صوت التلفزيون وكلمني من التليفون. الفوائد الربويه هتعمل فيها ايه؟
لو واحد حط فلوس في البنك وليها فوائد ربويه.
ايوه عايز تعمل فيها ايه؟
خد الفلوس دي كلها واقترض عليها كمان مبلغ كبير ممكن مش هيتسدد الا بعد 10 سنين، بنى بيه بيته كده، بيته بتاعه يعيش يسكن فيه يعني.
ايوه.
هل يعني حكم الفوائد ديت بعد كده يجوز ان يعني يعمل فيها ايه؟ هو اصلا ما عنده معاش، ده هو كده مقترض مبلغ والمبلغ ده لسه في سبيله
سيد. يتخلص منها يا سعيد متى استطاع. يتخلص منها متى استطاع.
طب ما الفوائد الربويه دي بعد كده بتخرج ممكن الواحد يخرجها، الواحد يكون هيبني مثلا، مضطر هيبني، او واحده هتتجوز وهتجهز.
متى استطاع يتخلص.
يتخلص بس طب يتخلص لمين؟
لاي حد
يعني. تجوز اخراجها الفوائد الربويه الواحد هيبني بيته.
واحد هيبني بيت مش محتاج فايده ربويه، انما واحد داخل يعمل عمليه مش لاقين له فلوس مستشفى
يجهز وما مضطر
يعني، الحالات الضرورية يا سعيد.
ما برضه هيبني مضطر يعني مش عارف.
لا يسكن يا سعيد.
نعم
يسكن في شقة 100 بألف جنيه ولا حاجة.
ازاي
ما يبقاش مضطر؟
ازاي بألف جنيه؟ ازاي هو أصلا
يعني أنا لما أبني بيت بمئة ألف جنيه ولا بمئتين ألف جنيه أبني بالربا يا سعيد؟ يا سعيد أبني بيت بمئة ألف ولا بمئتين ألف بالربا بفوائد ربوية، ولا أسكن بألف جنيه ولا بخمسمائة جنيه ولا بمئتين جنيه؟
لا هيبني بيت يعني ممكن هيعيش فيه
بالربا. أبني بالربا ولا ابنيه بالحلال الخالص؟
لا ده فوائد بقى اصبحت له هو يعني، مش فوائد يعني، هو هياخدها
لا 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 يا سعيد، لا يتخلص منها يا سعيد، وليس له ان يستفيد بها ولا ان يعطيها لمن يبني بيته. ماشي يا سعيد. عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
اخبارك طيب؟
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
أنا اتصل من السعودية.
نعم.
اتصل من السعودية.
شيخ
أنا ما سمعت يا أخي، يا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك، ماذا تقول؟
أنا اتصلنا من السعودية. أنا شخص هندي، أنا عندي سؤال.
تفضل.
في الهند في أهل السلف في اختلاف، المرأة إلا ما ظهر منها يعني معنات الوجه ولا؟
ماشي يا أخي، ماشي ماشي يا أخي.
طيب طيب الله يجزاك خير،
بارك الله فيكم. أم زهراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون جمال؟
نعم.
لو سمحتك سألك سؤال شيخ جمال لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
ممكن إيه الواحد مثلا بيفكر في دماغه بسوء ظن في حد يعني إيه، بس ما بيقولش بالسبب فعاليته بس كده، وفجأة ممكن يتعور بالسكينة نار الدواء أي حاجة، الحالة دي يعني ممكن تكرر على جسم دماغه ولا دي حاجة دي حاجة ودي حاجة؟
الحالة دي تبقى إيه؟
يعني مثلا أنا مثلا في المطبخ وجيت في سوء ظن في حد في دماغي، فجأة اتعورت بالسكين. التعور بالسكينة دي مثلا تكفر اللي جه في دماغي يعني يصير اللي جه في دماغي ولا
مجاجة؟ عقوبة يعني، عقوبة.
ايوة
قد تكون عقوبة
وتكفير اللي جه في دماغي.
تكفير طبعا، تكفير لكل ذنوبك. نعم.
ده سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
في واحدة اخذت من زوج اختها مبلغ من زمان، فجأة يعني رجعت له جزء لسه جزء، اختها ماتت وزوجه وزوجتها اخذ فلوس اختها كلها وباعها ايه يعني خد ذهبها وباعها وخده لنفسه. امتي عيلة تقريبا ليه مش هدول الفلوس اللي انا اخدتها منه؟ شنو اخد ايه اخد فلوس ايه فلوس اختي اللي ماتت دي يعني؟
مش فاهم يا ام زهراء.
يعني واحده
اختها ماتت وزوجها زوج اختها راح فين؟
واحده
انا فهمت اول السؤال،
اخده من واحده اخده من زوج اختها مبلغ
وسدت له يعني. سدت له بعض المبلغ ولسه في بعضه،
رجعت له زوج ولسه جوز
اختها ماتت وبعدين
قامت قال لي ايه انا مش هدول المبلغ دواني عشان ايه خدت فلوس اختي اللي ماتت وايه وصرفها على نفسه وشرب بقى حاجات وحشه يعني وكده.
فلوس اختي
انا عينها لاولاده لما يكبروا اديهم لهم. قامت شيء قامت
هو خد فلوس اختها، هو خد فلوس اختها.
ايوه ما ايوه يعني اختها ماتت وكان لها ذهب تبعه لنفسه يعني وخد حاجات لنفسه ما سابهاش لاولادها يعني لاولاد اختها يعني ايه المستقبل لهم.
يعني هي عايزه تحبس الدين لحساب ولاده.
ايوه وانا قلت لها حرام عليكي رجعوا الفلوس انه استحايل.
لا يجوز، لا هذا ماله لا يجوز. ممكن تعملوه قاعده وتحاسبوه على اللي صرفه وتخصمه ده قدام ده، لكن بقاعده، لكن كده هي ما تخصمش وتقول مش هديله. ماشي يا ام زهره. الاخ محمد، يا ريت يا اخوان تحسبوا حساب الوقت. الاخ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. اتفضل يا محمد.
الله يعزك بعد اذنك. بالنسبه لل اللهم صل على النبي، الكورة وبونج بونج والحاجات دي يا حضرتك،
عايز يعمل محل ولا عايز يلعب؟
لا هو في محل مفتوح جنب جامع. حكم ايه حضرتك في عامل مشاكل اللي هو اللي هو بونج بونج ده والحاجات من
دي؟ ايوه
فبيلعبوا على فلوس، ايه حكمها على فلوس وايه حكمها كتسالي؟
ماشي يا محمد،
الله يعزك يا شيخ
وجزاك الله خير.
هو جنب جامع وعامله قلق.
ماشي يا اخي،
فهي ده اسم تاني بس انا مش فاكر اللي هو
البلياردو.
ايوه بالظبط كده، الله يعزك.
ماشي يا محمد. بارك الله فيك.
ما ايه بعد اذنك،
خلاص بقى اسمعني عبر الشاشه. في اسئله ثانيه؟ ارجع تاني الاسئله التي بين يدي. الاخ ربيع خاطب بقاله سنه ومخطوبته بترفض لبس الحجاب، بيقول لي ماذا اصنع؟ يعني حاول معها يا ربيع، ما ينفعش انت اخترتها وهي مش محجبة وبدأت تأمرها بلبس الحجاب بعد الخطوبة وهي بترفض الحجاب. انت امامك خيارين، الخيار الاول اما ان انت تصبر عليها حتى تلبس الحجاب، لان الحجاب ده الحد الادنى لما ينبغي للمرأة ان تستره من بدنها، الحد الادنى انها تحجب جميع جسمها عدا الوجه والكفين، الكمال انها تلبس النقاب وتستر وجهها وكفيها. فيا ربيع انت حاول تأمرها وحاول تصبر عليها، فاذا ابت فلك ان تفسخ الخطبة، لك ان تفسخ الخطبة. الاخت شوف 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 هنا السؤال الثاني مخالف تماما للسؤال اللي احنا بنسمعه دايما من الاخوات. دايما الاخوات تقول نفسي البس النقاب والاب رافض والام رافضة. الأخت اللي سألتني ورفضت تذكر اسمها وأنا يعني بعذرها في عدم ذكر الاسم، بتقول أنا مختمرة يعني ألبس الخمار ولا يظهر مني سوى الوجه والكفين، وأنا طالبة في الصف الثاني الثانوي، والدي يريد مني لبس النقاب، المدرسة ترفض وأنا أرفض لأجل المدرسة، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ هنا أجيب بمحورين. المحور الأول، حكم النقاب إيه يا أختي؟ هل هو واجب ولا فضيلة؟ إن كان واجب يبقى مفيش فصال، لازم نسلم ونقبل، يبقى بالنسبة للحكم الشرعي. الأمر الثاني أو المحور الثاني، طاعة الوالد. طاعة الوالد في المعروف، لا شك أن الوالد هنا لا يأمر بمعصية، طاعة الوالد واجبة ولا محل نظر؟ لا شك أن طاعة الوالد في المعروف واجبة. المحور الثالث، طب المدرسة ولوائح المدرسة، أقدر أدخل بالنقاب ولا ما أقدرش أدخل بالنقاب، والمستقبل الدراسي ونحو هذا. لا شك أننا حريصون على مستقبل البنت حتى في الناحية الدراسية، لكن لا يكون هذا المستقبل الدراسي على حساب الدين أو على حساب العقائد أو على حساب الطاعة، وإنما هذا المستقبل الدراسي له وجوه كثيرة وله أبواب كثيرة. وأنا لا أقول لها اترك المدرسة واجلسي، لكن أنا أقول لها أولا طاعة الله سبحانه وتعالى، ثانيا طاعة الوالد، ثالثا ما يتعلق بلوائح الدراسة نستطيع أن نتعامل معها. ولهذا أنا أنصح هذه الأخت أنها إما أن تقنع والدها بأن هذا هو الحد الكافي، بأن هذا هو الحد الكافي أو الحد الأدنى لما يبيحه الشرع، وإما أن تستمع لأمر والدها ولا تعصيها. أبو أحمد من الأردن حلف بالطلاق، قال لها علي الطلاق لو عملت كده ما لهنزل من السفر. بيقول أنا الآن لا أستطيع أن أنزل لظروف الحياة، لا شك أنه محتاج إلى عمله في الأردن، ماذا يصنع؟ أبو أحمد وعدني أنه يحلفش بالطلاق، وأنا قلت له سأعطيك حلا سهلا يسيرا إذا وعدتني ألا تحلف بالطلاق، ووعدني، أقول له كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين أو اكسو 10 من المساكين يا أبا أحمد، وإن شاء الله يعني يبقى لا شيء عليك وتبقى في عملك ولا شيء عليك. أبو أحمد من السعودية بارك الله فيه وغفر الله لأبيه ورحمه، يقول الوالد توفي منذ 2 شهر أو أكثر والوالدة لا زالت تبكي. لا شك أن الوالدة يعني تذكر العشرة، امرأة تعرف حق الزوج، والشرع يا أبا أحمد قد أعطاها فترة 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، هذه الفترة هي فترة الحداد، فإذا كانت تبكي في هذه الفترة فلا ضير ولا بأس. أنا أعلم أنك تخشى عليها وتخاف عليها من مغبة الحزن الدائم والبكاء الدائم، لكن أنا أقول لهذه الزوجة اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي هذا الزوج عند الله، الله سبحانه وتعالى يجمع بينكما في دار كرامته وفي جنته، لكن اعلمي أنك لازلت في فترة الحداد وفترة العدة، وهي 4 أشهر و10، المرأة تلبس ثيابا غير ملونة غير معصفرة غير معطرة، لا تضع طيبا، لا تلبس حليا، هذا حق الزوج على الزوجة. وأنا سعيد يا أبا أحمد إن أمك تعرف هذا الحق، فشجعها على هذا. قضية البكاء المستمر وخوفك عليها من أثر هذا البكاء، تستطيع أن تقول لها هوني على نفسك، تستطيع أن تذكرها بثواب الله على الصبر، وكما قلنا من مات من أحبابنا نحن نفجع بموته، نحن نفجع بموته، لكن صبرنا على فقده خير عند الله من فجيعتنا بموته. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ولفقد نفسك لا أبا لك أفجع. العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي جاء عربي إلى عبد الله بن عباس فقال له اصبر، اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. هذا البيت الثاني خير، يقول لعبد الله بن عباس خير من العباس ترى وتستمتع بحياته، خير من العباس صبرك بعد وفاته، خير من العباس صبرك بعده، والله سبحانه وتعالى خير للعباس منك ومن الدنيا وما فيها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم هذا الوالد الكريم وأن يلقي الصبر في قلب هذه الوالدة الكريمة. الأخ محمد من تونس، واضح أنه سؤال أنه مطعم في المدرسة أو نحو هذا. المهم أنه بيصرف لهم كمية من الزبد، كمية كبيرة من الزبد لعمل الأطعمة التي تتم. بيقول بيبقى اللي بيعمل في هذا المطعم بيجد أن كمية الزبد بتفي بالمطلوب وزيادة، فبيبقى كيلو، اتنين كيلو، نص كيلو في آخر اليوم. يقول هو يأخذها لداره بدلا من أن يلقي بها في الزبالة، بدلا من أن يتخلص منها ويلقيها لتضيع. هل يجوز؟ والله لو القائم على العمل أو المدير المسؤول كان من سلطاته أن يسمح له بهذا يبقى يستسمحه، وإلا فليرد هذا الزبد الزائد إلى الجهة التي تمونه في المطعم، سواء كان مطعم مدرسة أو مستشفى أو حتى كان مطعم يبيع للزبائن. يعني إما أن يأخذ هذا الكم من الزبد بإذن من صاحب الإذن، وإما أن يرده للجهة التي تموله بهذه الأشياء التي يطبخ بها. ولا يجوز أن يقول ألقيها في الزبالة أو أخذها، لا، هناك في بدائل أخرى أنك تردها، أنك تستأذن لكي تأخذها. أبو أحمد بيعمل حارس في مزرعة، بيقول فوجئت بعد فترة من عملي أن صاحب المزرعة بيستقبل فيها نساء وبتكون منهم يعني حالات مشبوهة أو بيكونوا في مواطن شبهة. يقول ماذا أصنع وأنا لا أستطيع الإنكار؟ إذا كنت لا تستطيع الإنكار على صاحب المزرعة هذا فلا تشاركه في إثمه، والمشاركة في إثمه تكون بإيه؟ تكون بأنك مثلا يطلب منك تجيب له حاجات لزوم القعدة ولزوم لا ممنوع، أو أن أنت تقف تحميه، دي مشاركة. لكن إن كنت أنت بعيد هو في جهة وأنت في جهة فلا شيء عليك مع إنكارك بقلبك. وأنا أنصحك أن تنكر أيضا بلسانك، أنكر عليه أيضا بلسانك، قل له اتق الله، قل له خاف من الله، قل له هذا لا يجوز وهذا لا يليق، كلمه بأدب. فإن ولا تخشى على عملك، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. بل أنا كنت سأقول لك ابحث عن عمل آخر، لكن أنا أقول لك لا، انصح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وانصح وعندك لسان كما اتصلت بي وسألتني عن الحكم. الحكم معروف للكافة، فقل له هذا لا يليق وهذا لا يجوز، اتق الله، أنت فيك خير، ولا أحب أن أراك على هذا السوء أو هذا الشر، وإن شاء الله لعله يستجيب لنصيحتك يا أبا أحمد. الأخت اللي سألتني أن نظرها ضعيف، فلو لم أرتدي النقاب هل علي إثم؟ احنا قلنا السؤال ده جالي متكرر في هذا اللقاء اليوم، قضية حد الحجاب الشرعي والخلاف في تفسير قول الله تعالى إلا ما ظهر منها. الحقيقة هذه المسألة نحن لا ننكر أن فيها خلافا، لكن أيضا نحن على يقين بمشروعية النقاب وأنه مشروع بالإجماع، وأن فريقا من أهل العلم يرى أنه واجب شرعي، وأن فريقا آخر من أهل العلم يرى أنه من المستحبات الشرعية وليس بواجب. على الرأي الذي تميل إليه الأخت أو تعتقد الأخت ينبني موقفها، فتقول نظري ضعيف وأنا أخشى أن أضع على عيني شيء فلا أرى، لو لم أرتدي النقاب هل علي إثم؟ أقول لا إثم عليك، ولكن تحجبي بقدر ما تستطيعين فوق هذا، يعني فوق، يعني احنا نجد بعض الأخوات ربما تظهر النقاب يظهر عينيها، وبعض الأخوات ربما تلبس نقابا لا داعي له، نقاب يظهر العين والأنف وربما بعض الفم، هذا عبث بالأحكام الشرعية، هذا عبث بالأحكام الشرعية. الأصل في ثياب المرأة أنها ستر، وأنها منع للفتنة وبعد عن مواطن الفتنة والريبة. فأنا أقول لهذه الأخت التي سألتني بتقول نظري ضعيف ولو لم أرتدي النقاب هل علي إثم، هذا يختلف بحسب اعتقادك في قضية النقاب. إن كان النقاب كما تعتقدين من الواجبات الشرعية فلا تفرطي فيه، أما إن كنت تعتقدين أنه مستحب وأنك لظروف خاصة ربما لا تستطيعين ارتداءه فهنا لا إثم عليك ولا حرج عليك. إذا كنت تسألينني أنا فأنا أقول طالما أنك بعيدة عن مواطن الفتنة فلا حرج عليك ولا إثم عليك. الأخ الذي سألني هل هناك حرج في نسبة المسيح عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل على اعتبار أننا نعلم يقينا أن المسيح ليس له أب والنسبة تكون باعتبار الأبوة؟ لا يعني هذه نسبة الميراث أو نسبة النسب الذي ينبني عليه الميراث، وإلا مثلا فالحسن والحسين ينتسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الفضيلة ومن حيث أنهما من الآل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من حيث نسبة الميراث ينتسبان إلى علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، فلا خلاف في هاشمية الحسن والحسين مطلبية الحسن والحسين، لكن هما لا ينتسبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال الإبنة، من خلال السيدة الكريمة البضعة الشريفة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أبناء بنت، لكن هناك نسبة ونسبة معتبرة. كذلك المسيح ينتسب إلى مريم، المسيح ليس له أب ينتسب إليه، فنسبته إلى أمه مريم، ومريم يقينا من بني إسرائيل، والمسيح هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وانقطعت النبوة في بني إسرائيل في زمن برفع المسيح عيسى بن مريم، ثم صارت النبوة في بني إسماعيل البطن الثاني من أولاد الخليل إبراهيم، يبقى من بني إسحاق إلى بني إسماعيل كلاهما بطنان لأبي الأنبياء إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن نسبة المسيح عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل وإن جاءت من ناحية الأم فهي نسبة صحيحة، ونحن نعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل، وأنه جاء لا لينسخ شريعة موسى وإنما ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ويعمل في الجملة بشريعة موسى. الأخ يسألني سؤال آخر، يقول استنقيت بالمنديل من البول، يعني استخدم المنديل الورقي الكلينكس، المنديل الورقي هذا، طبعا كلمة كلينكس دي ماركة والماركات كتيرة، المناديل الورقية مشهورة معروفة، استخدم منديل ورقي في التبول في الاستبراء والاستنزاه من البول، ثم طبق المنديل ووضعه في جيبه وصلى ناسيا، هل صلاته فيها شيء؟ لا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وإن كان الأولى ألا يضع هذا المنديل أو ألا يحمل المنديل الملوث بالبول وهو يصلي، لو تذكر في صلاته يلقيه، لو تذكر في أثناء الصلاة يلقي، لو تذكر بعض الصلاة فلا شيء عليه، لأنه يقول لي ماذا لو تذكر في أثناء الصلاة وماذا لو تذكر بعض الصلاة، لأن حمل النجاسة أو إصابة البدن أو الثوب بالنجاسة لا تفسد الوضوء، وإنما يجب على المصلي أن يتخلص من النجاسة إذا أصابت بدنه أو أصابت ثوبه يبقى يتخلص منها، أو أصابت موضع صلاته يتخلص منها يبقى ينقي الموضع من النجاسة، لكن لا تفسد الصلاة ولا يفسد الوضوء. الأخ إبراهيم بيقول يعني أنا أقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وأنا معك في هذا يا أخ إبراهيم، هذا هو الراجح أن أنت تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا تتركها، والمسألة فيها خلاف وهذا هو الراجح عندي. يقول ولكن الإمام أحيانا لا يعطيني فرصة لقراءة الفاتحة، وإنما يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، فهل أستمع إلى قراءة الإمام لما تيسر من القرآن أم أستمر في قراءة الفاتحة ثم أستمع له؟ عندي أنا اقرأ الفاتحة حتى تنتهي منها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم استمع وأنصت للإمام، يبقى لا حرج عليك إن قرأت الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بفاتحة الكتاب، لا تقرأوا خلف الإمام أو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الشعر فوق الحاجب بالنسبة للمرأة هل ينزع أو لا ينزع؟ إن كان هذا الشعر يدخل في الحاجب، يدخل في الحاجب عرفا، يعني هو من الحاجب، يبقى لا ينزع لأن نزعه من النمص. أما إن كان الشعر ليس من الحاجب وإنما هو يخرج في الجبهة مثلا أو في الوجه مثلا، فهنا للمرأة أن تزيله. يبقى العبرة هنا هل هو شعر حاجبين أو هو شعر زائد. إن كان شعرا زائدا حتى ولو كان قريبا من الحاجب يجوز للمرأة أن تزيله، يجوز للمرأة أن تزيله. أما إن كان من الحاجبين فلا ينبغي لها ولا يجوز لها أن تزيل شيئا من شعر الحاجبين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. بيسألني إبراهيم سؤال ثالث، ماذا لو خالف الكفيل بعض بنود الاتفاق الذي بيني وبينه، كأن أضاف رسوما أو رفع بعض المال، يريد بعض المال زيادة على الاتفاق بيني وبينه؟ هو أنت لا يلزمك الوفاء بالبنود الزايدة أو التعديل، يعني العقود بين الأطراف عقود بين طرفين، ما ينفعش طرف يعدل من ناحيته إلا إذا كان عقد إذعان ولا يملك الطرف الآخر إلا أن يذعن. وانت هنا مع هذا الكفيل عادة لا تملك إلا أن تذعن أو ترفض، فإن رفض فلن تستمر في كفالته، وإنما ستترك هذه البلدة وتعود إلى بلدك. وإن وافقت فهذا من الإذعان أنك ستوافق، لكن إن كنت تعني في سؤالك هل يأثم هو بمخالفته أو لا يأثم، لا شك أنه يأثم، لا شك أنه يأثم إذا خالف البنود التي اتفق عليها في عقده. أما أنت فإما أن تذعن لأنك لا تملك إلا هذا وتكل أمر إلى الله، وإما أن لا تفي بالعقد وتفسخ العقد وتعود إلى بلدك. الأخ وليد سألني، قالوا هدموا المسجد جنب البيت وبيبنوه، بيعيدوا بناؤه، وهدموه وهو لا يحتاج إلى الهدم، يعني هو وجهة نظره أن في سفه في التعامل مع المساجد، أو القائمين على المساجد أحيانا ينفقون الأموال ببذخ وبسفه، فيقول أعطي الأيتام وقد اعتدت على أن أعطي بعض الأيتام أموالا، أم أنفق بعض هذه الأموال في المسجد؟ إذا كنت ترى سفها وعدم اعتبار لمالية المال وإنفاقه في غير حله حتى ولو في المسجد، لا، إعطاؤك اليتامى أولى، خاصة إذا كان هؤلاء اليتامى يحتاجون إلى المعونة ويحتاجون إلى الكفالة. الأخت أم أحمد سألتني عن صيام الأيام البيض، لازم تصوم يوم 12 و13 و14 أو 13 و14 و15، ولا ينفع تفرق 3 أيام في الشهر؟ ينفع يا أم أحمد تصومي أي 3 أيام في الشهر، يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذاك، صام الأيام البيض وصام 3 أيام من الشهر مفرقة أو مجموعة، يعني ممكن تصومي في شهر 3 أيام في أول الشهر، وفي شهر تاني 3 أيام في وسط الشهر، وفي شهر تالت 3 أيام في آخر الشهر، وممكن في كل شهر تصومي أي 3 أيام متفرقة في الشهر، كل هذا جائز ويعطيك الفضيلة، لكن الأولى والأفضل، الأولى والأفضل أن تصومي هذه الأيام القمرية التي يكتمل فيها القمر، وهي 13 و14 و15. بتقول لو بكلم إنسان وأنا مش مرتاح له يبقى نفاق إن أنا أكلمه، يعني هتكلمها بقى وهي حاسة بأنها لا تستحق أو نحو هذا. أنا أقول يا أم أحمد ينبغي أن نحسن أخلاقنا مع الناس، إلا إذا كان هذا الإنسان عنده منكرات يجب أن ننكرها عليه، أو عايزين نهجره لأجل منكر، لكن لغير هذا أنا مش مرتاح أو مرتاح، لا، المؤمن ينبغي أن يحسن أخلاقه مع كل الناس. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
فضل يا أخي سيد.
أيوة يا شيخنا،
فضل.
لو سمحت بس يعني في سؤال، أنا موظف في مصلحة الضرائب العقارية.
نعم.
ودلوقتي يعني من حوالي 3-4 شهور أو 5 يعني النقابة عندنا عملت صندوق، الصندوق ده بيقسمه مننا يعني بمعادل 30% من المرتب. على اساس ان في نهايه الخدمه
بيستثمروا المال فين يا اخ زيد؟
ما هي المشكله ان انا مش عارف عشان
اتصل
مع حضرتك.
ما انتش عارف.
ما انا مش عارف هم بيستثمروا المبلغ فين.
يبقى لا باس.
يعني انا ما اعرفش، يعني حتى انا قلت لهم لو سمحتوا بس عايز نعرفه حتى بيستثمروا فين. انا
بيستثمروا في بنك. انت ممكن تعرف يا سيد بسهوله.
نعم
يا بالسؤال بالسؤال تستطيع ان تعرف، اذا سالت هتعرف. فان كانوا يستثمروا المال في اشياء محرمه فتبتعد.
هو عاده قال لك في البنك مثلا، في بنك مصر.
يعني ايه اذا كانوا بيستثمروا؟ انا مش عايز اسمي بنوك. اذا كانوا يستثمروا استثمار محرم انت بلاش تبتعد، وإن كنت قد اشتركت فتستطيع إما أن تنسحب وإما أن تكمل الاشتراك إلى النهاية وتتخلص من الفائدة، تتخلص من حصتك من الفائدة.
يعني أفضل مستمر مثلا وأجي في الآخر
إذا كنت قد اشتركت.
أنا مشترك حاليا بل طبعا استمر لما سألنا
استمر واحسب حساب الفوائد بقدر بحسب غلبة الظن وتخلص منه.
وفي آخر المدة يعني في نهاية المعاش سيادتك، يعني في نهاية المعاش بيقولوا حيدونا مثلا 150 شهر.
خذ ما دفعت.
اخذ ما دفعت
وتخلص مما زاد.
لا بأس يعني كده في الاخر يعني.
نعم.
طب في حالة وفاتي قبل ما نطلع معاش اولاد حيصرفوه؟
اوصي الاولاد.
اوصي الاولاد.
نعم.
طب سيادتك ممكن سؤال تاني معلش؟
تفضل.
يعني انا اخدت من زوجتي مثلا ذهبها وفلوسها واستثمرته وبقى ما جبت لهاش غيره، ورجعت مثلا خدت ذهبها اللي هو مثلا جابت مراس من اهلها ووالدتها وكده، والمبلغ ده برضو انا خدته وما جبت لهاش بديل له، ولكن ربنا مثلا وسع عليها لان انا استثمرت المبلغ ده هو، وحاليا يعني برضو هل مثلا اكتب لها شيء بالرغم ان احنا ما فيش فيه وفاق والحمد لله وما فيش مشاكل، ولكن انا عايز اعرف مثلا خايف مثلا اولادي بعد مثلا ما اموت مثلا.
يا سيد دي حقوق.
نعم.
اذا كنت قد خدت منها الذهب هبة يبقى لا شيء عليك.
لا انا اخذت منها عادي.
اسمعني بس اخذت هبة لا شيء عليك، اخذت قرض يجب ان ترد اليها المال الا اذا عافتك منه، اخذته استثمار يجب ان ترده مع ارباحه.
والله انا اخذت المبلغ الاولاني.
انت ادرى اخذته ازاي؟ ان كنت اخذته هبة خلاص ما فيش عليك حاجة، اخذته قرض هترده زي ما هو، اخذته عشان تستثمره يبقى انت وهي شركاء.
أي.
واضح يا سيد؟
طيب ممكن اكتب لها جزء مثلا؟
اكتب لها جزء بنصيبها. نعم.
اي
لا شيء عليك في هذا، هذا حقها.
جزاك الله.
الا اذا تنازلت هي الاولاد هيبقى لا شيء عليك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا.
ارجع تاني للاسئله التي بين يدي. الاخ عبد الرحمن من لبنان سالني عن حديث اطلبوا العلم ولو في الصين، حديث مشهور على الالسنه ولكنه لا يصح، مع ان طلب العلم فريضة وطلب العلم نافلة وينبغي أن، لكن هذا الحديث إسنادا ومتنا لا يصح. سورة تبارك تنجي من عذاب القبر، هذا صح عن النبي أو جاء بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود في الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير، أنها سورة تحج عن صاحبها وتنجي صاحبها من عذاب القبر، هذا صحيح. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في الليل أو يخصها بقراءة في الليل؟ لا، لم يثبت هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من قوله أنه أخبر أنها سورة تدافع عن صاحبها في القبر. وهذا يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخص سورة معينة في قيام الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ ما تيسر، وعادة الإنسان لا يقرأ بعضا ويهجر بعضا من القرآن، إن كان يستطيع أن يأتي بالقرآن كله فليفعل ولو على أجزاء فليفعل، إن كان لا يحفظ إلا بعض الصور فلا بأس أن يقرأ بها في قيام الليل. الأخ محمد من الجيزة بيقول في حديث وفاة السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل الى القبر الا رجلا قارف الليله؟ نعم صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره انه قال من منكم لم يقارف الليله، لم يقارف الليله يعني لم يجامع زوجته في هذه الليله. وسيدنا عثمان واضح انه كان عنده زوجه اخرى وانه كان جامعها فسكت ولم ينزل إلى القبر، فتطوع أظن أبو طلحة أو غيره فنزل إلى قبر السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث صح. طب هل نأخذ منه نحن حكما بكراهية أن ينزل الرجل إلى القبر وقد قارف؟ الحديث يصلح لهذا، والحديث يصلح أيضا أن يقال إنها واقعة عين. مثل هذه الأحاديث بتثير خلافا بين الفقهاء في الاستنباط منها، هل هي حكما عاما أم هي واقعة عين ونحو هذا. أبو محمود من السعودية، أنا أجبت وفي يمين طلاق وقلت له كفر كفارة يمين. الأخت رحاب سألتني أن في أخت تعبت نفسيا، هي بارة بأبويها ولكنها أصابها مرض نفسي أو تعب نفسي، فقصرت في حق أبيها وأمها حتى ماتت الأم، توفيت الوالدة، هل هي بهذا قد وقعت في العقوق؟ هي تقول لم تقاطع ولم تخاصم لكنها قصرت فيما كانت تفعله بسبب المرض النفسي. نقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إذا كانت قد أصيبت بمرض نفسي فلا حرج عليها يا رحاب. هل الزوجة تثاب بالنية في خدمة زوجها وأولادها أم تثاب ولو بغير نية؟ الزوجة تثاب بنية وبغير نية في خدمة أولادها وزوجها، تثاب نوت أو أم لم تنوي، لأن النية يا أخوانا بعض الناس بيبقى تحكمي مع النية. النية قد تكون قصد عام، أنا عايز أخدم زوجي وولادي، المرأة كده قصدها العام ده زوجي ودول أولادي مين هيخدمهم غيري، ما هذه نية. وقد يكون هناك بقى امرأة عندها علم شرعي ففي كل عمل بتعمله تنوي التقرب إلى الله، يبقى تطيع زوجها وتنوي التقرب إلى الله، تقوم على رعاية أولادها وهي تنوي بذلك التقرب إلى الله. لا شك أن التي عندها علم شرعي بالنيات أكثر ثوابا من الأخرى، لكن الأخرى لا تعدم الثواب. يبقى المرأة في خدمة زوجها وأولادها تثاب نوت أم لم تنوي، لكن التي تنوي في كل عمل أن تتقرب به إلى الله عندها نية خاصة تثاب عليها ثوابا خاصا. الأخ أحمد من لبنان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ أحمد.
شيخ بس هذا يعني حبيت أعرف إذا قراءة القرآن تصل إلى يعني إذا واحد مثله أب أو أم أو عم أو جد يعني حب يقرأ القرآن، يعني ما حكم هذه المسألة؟
ماشي يا أخ أحمد، بارك الله فيكم.
سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جمال.
الحمد لله.
بقول لحضرتك أنا منتقبة وبلاش فيها بنتي بنتها مكتوب كتابها، ممكن أشيل النقاب قدام جوزها؟
زوج حفيدتك. زوج حفيدتك.
أيوة حفيدتي.
ينفع، ما أنت أم زوجته،
يعني
أنت بمثابة أم زوجته، أشيل
النقاب قدامه،
أنت زي حماته بالضبط. ماشي يا أم أحمد، بارك الله فيك. طالما تزوج وعقد يبقى يجوز أن يراكي بغير نقاب. محمود السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمود.
عامل يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يزيدك ويعليكم التقوى والإيمان.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
والله نحبك في الله.
فحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل.
والله يا شيخ كان من فترة كده كنت نظرت أن أنا أقرأ القرآن 5 مرات أن ربنا يرزقني بالذرية مثلا وكذا، فقرأت القرآن فلا يجوز.
قرأت القرآن بنية ايه يا محمود؟
بنية ان ربنا رزقني بان مثلا مراتي ان حاملت وانجبت يعني، ونذرت ان انا اقرأ 5 مرات.
قراءة شكرا يعني لله.
شكرا لله.
لا بأس، وتقرأ شكرا وتقرأ تعبدا
برضه. وقرأ على طول بإذن الله.
لا بأس يا اخي، بارك الله فيك.
ولو حضرتك يجوز ان انا اقرأ القرآن وهقول مثلا لوالدي متوفي او كده؟
اسمعني وانا بجاوب عن احمد من لبنان. قراءة القرآن للأموات وهبة الثواب، اسمعني هفصلها إن شاء الله عبر الشاشة.
شكرا.
بارك الله فيكم. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك كنت عايز أسأل سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، مين هم صلة الأرحام؟ هل أهل جوزي من صلة الأرحام ولا يعني لو ما زرتش حماتي يبقى كده قطعت الرحم أو كده ولا؟ ده سؤالي. في سؤال تاني، ليا أختي يعني وكده
سايبه البيت بقالها 6 شهور ورافضه ترجع يعني، ومتصاحبه على ناس يعني وكده نصرانيين وقاعدينهم معاها ونصروها، وهي رافضه ترجع بكل الطرق. فدي حكمها ايه واحنا نعمل معها ايه؟
ارتدت يعني؟
وخلعت حجابها طبعا، يعني ده كله كان ليه مقدمات قبل ما ترتد، كانت هي رافضه الحجاب ورافضه الصلاه ورافضه كل حاجه.
ماشي يا اختي بارك الله فيك.
فعايزين نعرف حكمها واحنا نعمل معها ايه.
ماشي يا اختي. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
عندي سؤال ورؤية. شفت رؤية في بيت رسول الله، بس انا مش متاكد هو
انا مش سامع كويس.
صلى الله عليه وسلم ولا كيف؟
لا لا قاعد علي السؤال. قاعد علي السؤال يا محمد.
بقول لك شفت رؤية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رؤية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. وبعدين
وانا دخلت غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ورأيت نور وانا بسلم عليه.
يعني لم ترى شخصا يعني؟
نعم لا شفت شخصا، بس انا مش متأكد انه هو رسول صلى الله عليه وسلم.
استبشر يا محمد، استبشر بهذه الرؤية.
وانا بنفس الرؤية تذكرت حديث الشيخ محمد حسان لما تروح الحرم النبوي تذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود حي.
استبشر برؤياك وربنا يبارك فيك يا محمد، بارك الله فيكم. في اخواننا 10 دقائق. ارجع لرحاب. رحاب بتسأل هبة العمل للوالدين يحتاج الى نية؟ يحتاج الى نية والى عمل يجيز الشرع هبته. هبة العمل للوالد بعد وفاته والوالدة بعد وفاتها هل يحتاج إلى نية؟ أقول يحتاج إلى نية، ويحتاج إلى أن يكون العمل مما يجوز للمرء أن يهب ثوابه لغيره. يعني إيه؟ يعني الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، كل هذه من مما أجمعت الأمة على وصوله للميت. هناك أمور اختلفوا عليها مثل قراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. وأنا سأفصل قضية القراءة، سأفصل قضية القراءة في جواب، لأنني واضح أن الأسئلة تواطأت على هذه المسألة. سؤال رحاب وسؤال الأخ أحمد من لبنان وسؤال الأخ محمود من الشرقية من السعودية آسف، كلهم تواطأوا على هذه القضية، قضية هل تصل ثواب القراءة أو يصل ثواب قراءة القرآن للميت. الحقيقة هذه مسألة خلافية. المتأخرون من العلماء في الغالب يجيزون هذا ويقولون ما المانع أن تصل أن يصل ثواب القراءة إلى الميت. وهذا موجود في المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة من المتأخرين، لكن المتقدمين منهم وخاصة الشافعي لا يرى هذا العمل، ويرى أن قراءة القرآن من التعبديات الخاصة. أنا أقرأ القرآن لنفسي، أتعبد لربي بقراءة القرآن سواء في صلاة أو في غير صلاة، قراءتي لنفسي عبادة أقوم بها لنفسي، فكيف لي أن أهب الثواب؟ الأحاديث الواردة عن الصحابة في هذا الباب إما بين ضعيف لا يصح، أنه أحاديث في هبة الثواب لكنها ضعيفة لا تصح، كما أيضا في الأحاديث الثابتة عند أحمد أو الواردة على القول بأن أحمد ممن يرى هذا القول وهو مشهور في مذهبه، لكن الثابت والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه قرأ القرآن للأموات، والثابت الصحيح أنه لم يؤثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا القرآن للأموات، وإنما من قال بهذا من أهل العلم قاس القراءة على الجريدتين أو قاس القراءة على الأعمال التي يجوز هبة ثوابها كالعمرة والحج والصدقة وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا جئنا لهذه الثلاثة سنجد أن آخرها الولد الصالح. الولد الصالح الرسول شرط أنه يدعو له، ولا شك أن كل ولد صالح يذكر أباه في دعائه ويذكر أمه في دعائه، لكن أيضا نحن نقول زيادة على ذلك عمل الولد الصالح في ميزان أبيه وأمه. مجرد عمل الولد الصالح يثاب به الأب والأم لأنهما كان سببا في صلاح هذا الولد. كذلك العلم الذي ينتفع به، الأصل أنه علم الوالد أو علم الوالدة، لكن أيضا أقول علم الولد يصل إلى الميت بغير هبة لأنهما كان سببا في إنجاب هذا الولد وتعليم هذا الولد، فالولد أيضا من العلم الذي ينتفع به، أو علم الولد من العلم الذي ينتفع به الوالدان. كذلك الصدقة الجارية يفعلها الميت لنفسه، لكن أجمع أهل العلم على أنها تفعل له أيضا، يعني يجوز للولد أن يتصدق بصدقة جارية يهدي ثوابها لأبيه أو لأمه أو لهما معا، ولا يحرم الولد من الثواب أيضا إن مات، لا يحرم الولد من ثواب هذه الصدقة الجارية طالما أنها تجري. هذا الباب باب واسع وهو باب فضل، لكن بعض الناس توسعوا فيه بغير ضوابط. ولهذا أنا أقول لمن يقرأ القرآن ويهدي الثواب للميت، أقول له يا أخي اقرأ القرآن بنية التعبد، أنت تعلم أن قراءة القرآن عبادة، وأنك ستعطى 10 حسنات على كل حرف تقرأه بنية صادقة خالصة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنت ترجو هذا الثواب لكنك لا تقطع به ولا تجزم به. وقضية أنك تهب الثواب قضية خطيرة. ليه؟ لماذا؟ لأن فيها جزم بالثواب وأنت لا تجزم بقبول العمل، فيها جزم بقبول العمل والثواب على العمل. نحن نعبد الله على رجاء القبول، نحن نعبد الله على رجاء القبول لا على الجزم بالقبول. والله لو أعلم أن لي ركعتان أو أن لي ركعتين متقبلتين لأحببت أن ألقى الله وأن أموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أنا أعبد ربي، أصلي، أصوم، أزكي، أحج، أقرأ القرآن، أفعل كل ما أمرني به ربي وجوبا أو استحبابا على رجاء القبول، على رجاء أنا أفعلها صحيحة موافية للأركان والشروط، على رجاء أن يقبل الله مني. فحينما أقول أهدي الثواب، وبعض الناس يتزايد يقول لك نص الثواب تعطيه للوالد ونصف الثواب للوالدة، أو النصف لك والنصف للوالدين، ما هذا؟ هذا هراء. والأولى لقارئ القرآن أن لا يكلف نفسه عناء البحث عن الثواب، اقرأ القرآن ودع الثواب على الله. تريد أن يشاركك أبوك وأمك في هذا الخير، ادعو لهما عقب التلاوة. يعني ماذا لو قرأت ربعا أو جزءا من القرآن أو جزئين أو ثلاثة أو أكثر، ثم بعد التلاوة رفعت يديك، توجهت إلى القبلة وقلت اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أمي، اللهم ارحمهما كما ربهاني صغيرة، اللهم أسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الدعاء يصل بيقين، يصل بيقين لأنه من المتفق عليه. ولهذا لما سئل عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم، سأله أبو إسحاق الطلقاني عن الصلاة للميت والصوم للميت، ماذا تقول يا إمام في الحديث الذي فيه إن من البر بعد البر أن يصوم الرجل لأبويه ويصلي لأبويه بعد موتهما؟ قال هذا حسن، من أين جئت به؟ قال حدثني به فلان، قال ثقة عمن؟ قال عن فلان، قال ثقة عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا هذا بين فلان وبين رسول الله مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الدعاء والصدقة اختلاف. انتهى وقتنا، والحقيقة يعني معظم الأسئلة التي بين يدي أنا أجبت عنها. الأخت التي ارتدت عن الإسلام ماذا نصنع لها؟ هذا أمر يعني من أمر الله عز وجل، نحن نبقي على علاقة الأبوة، علاقة الأخوة، لكن هناك براء بيننا وبين الكفار. إذا ارتد إنسان عن الإسلام فقد برئنا منه، برئت منه ذمة أبيه وذمة أمه وذمة أخته، مع أن تبقى علاقات القرابة لا مانع لندعوه إلى الإسلام مرة أخرى، ومع المعرفة أن حكم الردة في الإسلام هي القتل، مش كفر فقط ونار فقط، لكن هناك حكم شرعي يقيم ولي الأمر لا يقيم الأخ أو الأب. هل أصل أهل رحم زوجي؟ هو رحم زوجك رحم لزوجك مش رحم لك، فإذا وصلت رحم الزوج فمن باب صلة الزوج ومن باب بر الزوج. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.